إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تتمت بقى الكلام عن فضل العشرة والأعمال في العشرة. ما فاتقلنا يعني فضل هذه الأيام أو فضل العشرة وقلنا الأعمال اللي فيها، والنهارده كانوا حاجة مهمة الحقيقة، يعني مسألة الظلم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر فضل العشرة في نهاية الآية قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فنهى عن الظلم. الظلم منهي عنه على مدار العام، بس في الأيام دي أوكد وأشد التحريم فيه، يعني التحريم في هذه الأيام أشد، لأن الظلم في كل وقت حرام ومحرم، بس في هذه الأيام أشد، والعقوبات في هذه الأيام بتزداد كما أن الثواب يزداد كما ذكر أهل العلم. الأشهر الحرم اللي احنا قلنا ان هما ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الزمن استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جماد وشعبان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحديث إن الزمن استدار، يعني ايه استدار؟ يعني كان اصلا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاشهر كده، دي الاشهر الحرم 3 متواليات، وبعدين في شهر اللي هو رجب منفصل بعيد عنه. كان العرب بيعملوا ايه بقى في ايام الجاهليه؟ كان الاشهر دي محرم فيها القتال، فكان يشق عليهم انه ينقصوا 3 اشهر بغير قتال، عايزين محتاجين ان هو يبقى عندهم دلوقتي معركه، عايزين يدخلوا في قتال بينه وبين خصم، فيعملوا ايه؟ يحرفوا الاشهر، فمحرم يخلوه هو صفر اللي هو في التحريم وهكذا، وبعدين يجي مثلا عايز يقاتل في شهر تاني هم حولوا تاني، فضلوا يعملوا كده لغايه لما حصل عندهم نوع من اللخبطه ونوع من ان هم اضطربوا ما بقوش عارفين الاشهر من بعضها. فالعرف الجاهليه كانوا عايزين يحولوا الاشهر دي، ففضلوا يظلوا في هذه المساله، يحولوا شهر لشهر وايه؟ ويرجعوا شهر ويأخروا شهر لشهر لغايه لما اختلط عليهم الامر. جاء صادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان هما كانوا محرمين الشهر ده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الزمان استدار كهيئه خلق الله السماوات والارض، يعني فضلوا يحولوا في الاشهر ويرجعوا في الاشهر لغايه لما جه في حجه الوداع كان اللي هو حرموا ذي الحجه، وكان هو اصلا ايه؟ الله سبحانه وتعالى محرمه. عايز يبين لك ان يعني امر الله نافذ، واصبحت الشهر الاشهر الحرم عندهم هي نفسها اللي كان عند المسلمين. الشهر دي اشهر الحرم الله حرم فيها القتال وغلص فيها العقوبه على العاصي. فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني حرم عليك الظلم رغم ان الظلم محرم في كل وقت، ودي تبقى واقفه. يبقى انا حتى لو عندي ظلم او في مظالم بيني وبين حد، الاصحصح بقى في الايام دي، لان العقوبات هتنزل عليا كتير جدا، مش هقدر ان انا يعني ألاحق العقوبات. فأنواع المظالم طبعا كثيرة، منها أو لو يعني عايزين نقسم الظلم هنقول الظلم متعلق أو الظلم الإنسان لنفسه على 3 مراتب. المرتبة الأولى ظلم متعلق بحق الله، الظلم متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، هو أن الإنسان يبقى ظالم لنفسه بأنه لا يعطي حق الله، بأنه يعمل إيه؟ يشرك بالله. الله جل ذكره يقول أعوذ بالشيطان الرجيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى هو من يشرك بالله فكأنما فر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. فالآيات كثيرة جدا في تحريم الظلم. الظلم الأكبر اللي هو أو الشرك الأكبر اللي هو الخروج من الملة بأفعال تخرج العبد الملة، وقد يكون مسلم وهو لا يشعر إذا فعل أفعال أو عمل أشياء تخرجه من الملة، فده أعظم أنواع الظلم. الإنسان يكون مسلم، والله سبحانه وتعالى جعل موحد ويعني تلاقى وجد في بيئة مسلمة، وبعدين يظلم نفسه بالشرك، إن يقع فيه شركيات من بقى الإنسان اللي بيروح للصحراء يخلوه يتعاملوا على الشياطين، أو إنسان يظن إنه قبر مقبور ينفعه أو يضره، أو يتوسل بجاه مش عارفة الأولياء مين. كل دي امور لو اعتقدها يقينا بداخله، وقلنا الكلام ده في الدروس العقيده، هو كده خرج من ايه؟ خرج من الملة لو اعتقد يقينا، ولا نكفر احد بعينه، لكن هو عنده مشكله عظيمه جدا انه اشرك بالله، اعتقد ان في حد يضره او ينفعه، حد يجلب له خير او يدفع عنه شر، بيده الخير او بيده الشر، يبقى دخل في ايه؟ في اعظم انواع الظلم، هو الظلم الاكبر اللي هو الشرك الاكبر، الظلم الاكبر اللي هو الشرك الاكبر انه اشرك مع الله اله اخر واعتقد ان في حد في الكون ممكن ينفعه او يضره. طيب من اصلا كمان صور الظلم دي انه يدعو غير الله، الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك الاكبر. اذا دعا انسان احد غير الله، لان الله سبحانه وتعالى يقول قال ربه ادعوني استجب لكم، ويقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله. يبقى اللي هيقدر يكشف الضر او يجلب الخير والله، ما ينفعش ادعي حد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش اقول يا رب اديني بجاه النبي وجاه النبي عندك وكذا واستغيث واتوسل لله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه احد الصالحين، لا يجوز ده الشرك. ازاي كده؟ هو كده ان مفيش بينك وبين الله واسطه، وده من نعم الله علينا كمسلمين. يبقى ما ينفعش الناس رايح حجه وعمره دلوقتي يروح على المدينه، هتظهر المدينه تدخل مسجد النبي عشان تصلي، جميل، هتوصل للقبر هتعمل ايه؟ هتدخل في الشرك يعني، وهي على حج. هتتمسح في القبر وهتدعي النبي صلى الله عليه وسلم وهتكلم النبي وتساله وتكلمه وكان النبي بيسمعها وكانه النبي صلى الله عليه وسلم يملك لها ضر ولا نفع، وده الشرك الاكبر بعين، حتى لو كان نبي، حتى لو كان نبي، كيف بقى بدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذا كان ده الحال مع النبي ما ينفعش ادعوه ولا اساله ولا اقول له اديني ولا امنعني ولا اشفيني ولا حل لي مشكلتي ولا ارزقه ولا خالص ولا اتوسل بجانب، اذا كان ده مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدون النبي؟ فده طبعا الشرك اعظم، الشرك الاكبر. قد في طوائف المسلمين وهم طبعا مش عندهمش اي يعني مشكله ده، والنذر لغير الله والذبح لغير الله، كما الانسان بينذر ليه؟ الاولياء، ويقول لك ايه ده انا نذرت نذر الكذا، وهو نذر للولي، يروح يتبعوا بقى القرابين ويقدموا القرابين عند قبور المقبورين من الاولياء اللي يعتقدوا هم اولياء ويقدم ليه القرابين. ده برضه كل ده من الشرك الاكبر يخرجه منه، طبعا حقيقه مصيبه وماساه لانه مش حاسس بالكلام ده، هو مسلم وواحد ربما يكون بيصلي وربما يكون يعني رايح جاي على العمره وعلى الحج ومش فاهم ان هو واقع في الشرك الاكبر. ودي طائفه لا يستهان بها من المسلمين، موجودين وعددهم كتير جدا وبيزيدوا للاسف حقيقه بيزيدوا، وهذا الاعتقاد الفاسد عندهم يقين، يقول لك انا جئتك يا نبي وجئت لك يا نبي وبكلمك يا نبي. وانا بنفسي يعني سمعت مقطع على احد الدعاء معروفين جدا جدا وعدد عنده بالملايين على صفحته، وبعدين بنفسي مش حد اللي قال لي دول بقى، وبعدين لما توصل المدينه تعمل ايه؟ تقف بقى تستحمى كده وتبدا تحط الدنيا ويعمل ايده كده، وبعد تقف بقى وتقول انا جيت لك يا نبي. ده داعي مشهور ملايين بيتابعوه. يعني عايز اقول مساله مش بعيده، ما نتكلم في الشرك الاكبر تقول يا الله وانا مالي انا مسلمه. لا خلي بالك، ما انت مسلمه دي نعمه واعظم نعمه. والله من كام يوم اتبعت لي مقطع حاجه تدمي القلب في الهند، حجر كبير حاطينه، وهو الحجر الكبير ده حجر ضخم كده يعني بتاع ارتفاع مثلا نص متر او 70 سم كده، وبعدين فوق الحجر الكبير ده قرد شبه النسناس، والقرد ده واقعد واقف جلسه يعني قاعد كده على ايده وحاطط ايديه، وبعدين انا برده بتفرج بشوف في ايه بعتين لي ايه، مش فاهم ليه الطابور كبير من هنا بقى حط عينك مد البصر ملوش نهايه. انا برده مش فاهمه ايه القصه، قلت مثلا بيعمل العاب القرد ده او بيعمل حاجه بهلوانيات فبيضحكوا معاه او بيلعبوا معاه. فشوفي بقى الشيء اللي يقطع القلب، اذا واحد داخل بيسلم على القرد ويسجد ليه؟ لهذا القرد. والله حاجه عبده يعني يقول يا رب لك الحمد، يا رب الواحد عنده امراض وعنده ابتلاءات وعنده، والله كل ده ما يجي في ان احنا بنقول عشان لا اله الا الله محمد رسول الله، ولما بتسجدي بتسجدي لله، والله كفى بيها نعمه. اي ابتلاء عندك في الدنيا يزول قدره لما تشوفي المشهد ده. اي ابتلاء انت فيه قولي بقى كل انواع الابتلاءات اللي الدنيا اجتمعت فيك والله كلها ولا حاجه، بيبص عدي عليه كده يسلم عليه، والقرد بقى رسم الدور كمان. ايه المشكله؟ انا عايش انا القرد، المشكله ان القرد ده رسم الدور، هو صدق تقريبا، انا مش فاهمه لانه بيمد ايده كل واحد ده، انا بنفسي شفت الفيديو. لا يعني انه بيمد ايده يعني هم عشان يبصوها، هو بي هو هو بي هو بيمد ايده فهم يبصوا ايديه وبعدين يسجدوا له، بعد ما يبص ايد الناس الله السلام ومساجد، فالقرد يجي اللي بعده يقوم مديت له ايده، يعني خلاص عارف انه هنا ده القرد فاهم وهو شريف فاهمه. شوفي بقى دي والله يعني نعمه الاسلام، وظل على كده النساء واقفين كده والرجال وراهم كده، وراجل طول بعرض شكل، شوفي تمست البصيره وصلبت العقول عشان نعرف انه لا بحولنا ولا قوتنا، ونحمد الله مهما كان عندك من البلاء، اي بلاء اعظم من هذا. وشوف بقى الله لما يحب يذل عبد، شوف الذل يعني حتى مش سجد لاي احد. القرد يا الله، شوفي قد ايه اذلال ما بعده اذلال، واهانه بعدها اهانه، وكل ده والعقول انطمست في سنه. ده مش في الجاهليه مثلا ايام العصر الحجري، ده انت في 2017، يعني الدنيا اتطورت والعالم اتطور، لسه بتفكر ان ده ممكن ينفعك ويضرك حتى بمقاييس العقل، مش بمقاييس بقى الايمانيات ولا العقيده، حتى بعقلك ده. لكن عشان تعلمي ان فضل الله علينا عظيم، وان حتى عقولنا المزعمه الى الله وقلوبنا المقبله على الله واعمالك دي فضل من الله ونعم. وده انسان اشرك، فمصيبه الشرك مالوش حل ومالوش يعني، لو مات عليه مالوش اي توبه، لان لو مات مشرك هيخلد في النار، فطبعا ماساه الحقيقه. فده اول نوع من انواع الظلم، اللي هو الانسان يظلم نفسه انه يعتقد ان حد ممكن ينفعه ويضر. فلما الداعي ده يقول لهم قولوا يا نبي انا جيت لك يا نبي، طب بعد الكلام ده تقصد ايه؟ طب ما هيطلب بعد كده، ما هو بيقول لك جيت لك يا نبي، يبقى هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينفعه هو بعد موته. طب يبقى معناه ان انت بتقول له اسال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت دلوقتي بتوجهه ان هو ليه شركيات، وانت بتوجهه لشركات صريحه. وخلاص طبعا ملايين بيتابعوا، شوفي كام واحد بقى راح قدام القبر ينفذ اللي قالوا له. فمأساة، النبي صلى الله عليه وسلم افضل بشر وافضل الانبياء وسيد الرسل وسيدنا وسيد ولي ادم، كل اللي ده على عيني وراسي، بس مش خصائص ربوبيه، مش حتى خصائص الالوهيه، هو بشر، الله سبحانه وتعالى واحد من احد. الكلام ده طبعا لازم يتفهم عشان الانسان يبقى فيه توازن، لا افراط ولا تفريط، يعني لا مغالاه في حب النبي صلى الله عليه وسلم فندخل في الشركيات، ولا تفريط في حقي فنترك السنه ونترك ده. المهم في هذا الظلم الاكبر انه الانسان يظلم نفسه بان هو يعني لا يعلم حق الله. ايضا من الظلم اللي هو يعني ترك التوحيد، ونبقى يعلم كما قلت كده ان في حد مع الله اخر، لا مفيش حد مع الله اخر. طب اللي هيحقق التوحيد وهيقول انه بداخله طبعا الاول وبعدين الجوارح تنطلق انه لا اله الا الله، وانه يعتقد ان لا حجر ولا شجر ولا ولي ولا نبي ولا حد ينفعه خالص، وانه الله احد احد، ده جائزته من اعظم ما يكون. ترك هذا الظلم ليه جائزه عظيمه جدا، الا هي الجنه. أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الموحدين، اللي مات على التوحيد صح وحقق لا إله إلا الله صح، كما جاء في حديث معاذ قال بين أنا رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماري، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وحق الآباء وحق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. يعني قال له كده الأول، وبعدين ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ معاذ يقول الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشكر بشيئا، ولا يشكر به شيئا. ثم قال يا معاذ هل تعرف حق تعلم حق العباد على الله أنهم أطاعوه؟ فقال أنه أطاعوه عبدوه. فقال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد إن أطاعوه ألا يعذبهم، إن أطاعوه عبدوه ولا يشركوا بشيء ألا يعذبهم. فحق الله على العباد، الله جعل لنا حق إن إحنا نشحق حق الله على العباد، لأن الله حق علينا إحنا إيه؟ نعبده ولا نشرك بشيء، لا نبي ولا ولي ولا غيره، ولا حجر ولا شجر. وحق بقى العباد على الله لو هم أطاعوه وعبدوه ولا يشركوا بشيء، قال ألا يعذبهم، ما يعذبهمش خلاص، ما تدخلش نار أبدا موحد مات على التوحيد الصح. يعني في ناس بتقول لا إله إلا الله، لا، اللي مات على التوحيد الصح. فده ظلم عظيم جدا الانسان يطهر نفسه من هذا ويترك. وللاسف في بعض الاخوات رغم التزامهم ورغم انهم بيحضروا مجالس ورغم ان هي قطعت بيعا الا انها بتلجا للكهان، وده ما ينفعش ابدا ابدا. لسه كنت جالسه مع اخت حصلت لها مشكله في زواجها وحصل لها كذا، فراحت لكاهن فقال لها لا اصل انت ما اتجوزتيش عشان مش عارفه عندك ايه وفيك ايه، وبدا يحكي لها قصص. طب يا اختي انت ازاي واحده ملتزمه وتحضري مجالس وتعتقد الكاهن ده اللي انت رايحه له الدجاله؟ طبعا ما بتقوليش كاهن، بتقولي شيخ، ومطلوب على نفوسهم شيوخ وكهان. طب يعني ازاي هو يعرف الغيب؟ ازاي هو اول ما قال لك كده ان بيتك فيه كذا اعرفي على طول ان الدجال مستخلف للشيطان؟ لانه عارف منين اللي في بيتك؟ لا يعلم الغيب الا الله. دي ماساه، وتبقى اخت فاضله لكن مع الضغط النفسي او مع المشكله تكون زادت، او مثلا تاخر بيها سن الزواج، او هذا الام او هي نفسها خلاص بتضطرب وبتبقى مش قادره تفكر صح. فهنا بقى يبان التوحيد الصحيح من التوحيد اللي فيه اشكال. فانا ازاي انا اذهب لكاهن او اذهب لعراف او بتاع على اسم الشيخ عشان يقول لي اصل انت ما اتجوزتيش ليه؟ قدر الله يا ستي ان انت ما اتجوزتيش، قدر الله انه شخص مرض وما عندوش، والله لم يرد ان هو يشفيه، ما قدر له الشفاء الحكمه. فالمهم الامور دي لما تحصل يطول المرض تكبر البنت مثلا وسن الزواج يتقدم بيها وتبقى خلاص حاسه انها داخله على سن كبير جدا، فيحصل ايه؟ تقول لك اروح للكاهن بقى اشوف. لا، ما ينفعش. اللي انت رايحه له ده لا هيعرف يضرك ولا يملك لك ضرر ولا نفع، ولو قال لك اي حاجه في حياتك الخاصه اعرفي على طول كده بدون اي يعني شك واحد في مليون انه معاه شيطان بيخبره، وهو سخر الشيطان والجن اللي يخبروه، ولو يسخر الجن لابد من الكفر، مفيش حل تاني. انا عشان انسان يسخر الجن، الجن لا يسخر الا لغرض، عنده هدف واحد وهو انه يدخلك النار، يدخل ده النار، يدخله ازاي بالكفر؟ اصل هيسخر الجن هيديله ايه يعني؟ ما هو مفيش ممكن، مش هيديله عربيه ولا هيديله فلوس، اذا التسخير ده مقابل ايه؟ مقابل انه يكفر، يبقى على طول في كفر مقابل. ما ينفعش بقى نبقى اخوات كده وفضليات، نحضر معاهد ونحضر دروس وبعدين تحصل لك مشكله ومش لاقي لها حل، تقوم يضيق بيك نفسك كده ويضيق صدرك، فتقول ايه واحده تقول لك تعالي والله ده واحد من غير فلوس ما بياخدش فلوس، وتعالي اوديك، وتروحي تسمعي كلام ده كلام يعني نزل الله من سلطان. لازم اسال واحكم عقلي وافكر قبل ما اندفع واخد خطوه اندم عليها تدخلني في شركيات، انا رايحه لمين وليه وهيعمل لي ايه؟ فالحقيقه ده منتشر، مش هقول لك من عام المسلمين، لا، في بعض الاخوات الملتزمات اللي بيحضروا الدروس وبتيجي تقول لي مباشر انا حصل لي كذا كذا كذا، اقول لها يا بنتي طب ازاي؟ لكن ده موجود مش هنكره، فانا بحذر من ده لان ده من ظلم النفس، انك ظلمتي نفسك بايه؟ ان انت جعلتي مع الله اله اخر، ده حق الله، لم تعطي الله حقه، ده ظلم، ظلم متعلق بحق الله ان انا افعل ذنوب ومعاصي يعني تكون كبيره عند الله سبحانه وتعالى، ربما تصل الى الشرك الاكبر او الظلم الاكبر. من ايضا ظلم المتعلق بحق الله سوء الظن بالله، سيء الظن بالله والعياذ بالله، اساءه الظن بالله سبحانه، انه يظن انه الله هينصر الكافرين وهيذل المؤمنين، او ان الله سبحانه وتعالى الاخت الفاضله المحترمه الطائعه ربنا ما جبرهاش وما اعطاهاش وقاعده دلوقتي عندها مشاكل والزوج بيزيها او كذا او والتانية العاصية اللي بتجري في الشوارع تعصي الله وترتكب الموبقات ربنا كرمها، ده سوء ظن بالله. لازم نظبط العقيده جواكي، ده سوء ظن بالله، ان تظني ان هم اهل الفجور والمعاصي والصفور الله بيكرمهم وبيضحكوا وبيهزروا، وانت يا منتقبه يا محجبه يا صالحه لا الله ما كرمكيش، ده انا حزينه على طول ومريضه على طول وتعبانه على طول وانا في حاله صعبه جدا، والناس اللي بره اللي هم والله لسه اختي بتقولها لي على التليفون من يومين، حد من محارمي، حد مش محارمي هو اختي يعني اصل قرايب يعني، لان امراه، فواحده امراه قربت بتقول لي على التليفون كده، بتقولي لا بس يعني هي متعجبه لكم الحمد لله الامتلاءات اللي عندي، فبتقولي لا بس مخي مش قادر يستوعب يعني ازاي تبقي كده وكل الامتلاءات دي كده. طب ده حتى الممثله والله بلفظ واحد كده قالت لي انت بتقولي ان هم بتوع معاصي وربنا بيديهم في الظاهر، بس بتضحك 12 يوم في الشهر، بتضحك وقت التمثيل، بتتبسط وقت ما بتمثل، انا مش فيش مبسوطه نهائي، فيبقى ايه الحل او ايه الكلام؟ قلت لها ما فهمناش حاجه، هجيب معاكي من نقطه صفر تاني، هجيب معاكي تاني من نقطه صفر، ما انا بقالي سنين بكلمها في العقيده لان من اهلي، فكل ما تشوفني ايه مش مستوعبه كم الابتلاءات، ازاي كم الابتلاءات دي عند شخص ماشي على الطريق او شخص مستقيم، او بقى مش شايفيني مستقيم انت شايفيني حاجه كبيره قوي، فازاي بقى كم هذا الابتلاء نازل عليكي مستمر لا ينقطع؟ فقلت لها يبقى والله ما فهمتيش حاجه، فقالت لي الممثله واللي مش عارفه مين وبيضحكوا وبيهزروا عندهم ابتلاءات بس مش كده، انا ما شفتش كده في حياتي خلاص. فقلت لها والله ما فهمنا حاجه خالص، المأساة هي دي بقى النقطه، ده سوء ظن بالله، يعني انت تظن ان ربنا اكرم الممثله اكتر مني؟ يعني انت تظن ان الممثله في الاستوديو عريانه بتمثل دور، هي معانا كلامها كده؟ بتقولي واقفه عريانه وبتمثل بس بيضحكوا بيهزروا ان شاء الله حتى وقت التمثيل، انا ما بشكيش ابدا الا على طول في كذا، قلت لها يعني انت تظن هذا او ده سوء ظن بالله؟ ان هي اعتقدت ان هو لما ما جابلهاش ابتلاءات او ابتلاءات اقل او مفيش حد مش مبتلى بس يعني ابتلاءاته اقل فيبقى هي دي تحفه وجميله، اما انت بقى صاحبه الابتلاء الذي لا يفارقك يبقى انت بقى يعني بدون هي ما قالتليش حاجه بس ايه؟ يعني سكتت كده سكتت انا سامع الحال سكتت كده تقصدي ايه؟ انت اساتي الظن بالله في اعلى سوء ظن، قلت لها اين احنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اشد الناس ابتلاء الانبياء في الامس، ده معلوم ان كل ما ليكي درجه في الدين او بتعلي او بتمشي شويه ابتلاءك هيزيد، وانا فصلت كام قبل كده؟ لا قول له انا 100 مره مفيش فايده، ده سوء ظن بالله. ان انت تعتقدي عشان انت على الطريقه ان انت مش هتبتلي، بالعكس ده اكثر ناس مبتليين اللي هم على الطريق. وفي ناس ما بتبتليش بس الاكثر ابتلاء اللي بتبقى على الطريق لانه الله بيمحص وهو تكفير ذنوب او رفع درجات الخلص للذنوب في كل الحال. المهم انه ده فكر الناس، ده سوء ظن. دي واحده هي مسلمه وقريبه مني وبتتعامل معايا وسمعت دين قد كده بقالها سنين، ومع هذا ما كنت يعني في موقف معين ادي الحال ده. فده طبعا سوء ظن بالله، انه اظن او اعتقد ان الله ينصر المؤمنين او يذل المؤمن الطائع وينصر العاصي زي ما هي بتقول كده، او انه العصابه بيضحكوا. واحده غيرها برضه قالت نفس الكلام، انا اصحابي كلهم بالشعر وبالهده وبيضحكوا وبيهزروا، انا ما بشوفهمش خالص زي ما انت بتقولي. فجاز تقول لنا اللي قاعدين مكتئبين وبتوع ده، ما فيش حد مكتئب بتوع الدين، انا ما شفتش حد فيهم مكتئب. دي فتنه برضه، فخلي بالك دي فتنه. يعني واحده ثانيه قالت كده، قالت انت عماله تقولي لي مش عارفه ايه ومش رايح الصلاه بتاع، ما بيجروا في النادي وفي الشارع بيضحكوا بها وبيسافروا، انا مش شايف حد مكتئب بتوع الدين. قلت له مين قالك بتوع الدين مكتئبين ومش مكتئبين؟ حاجة عجيبة جدا، جبت منين التقدير ده؟ أو يعني حتى لو شافت هل ده حكم صحيح؟ طب ما دي فتنة، كلام أنت لفتنة. فالشاهد ده سوء ظن بالله، إني أظن إن الله ينصر العاصي ويعني يخذل الطائع أو المستقيم أو المحب لله ورسوله، ده أعلى أنواع سوء الظن الحقيقة بالله بعد الشرك. الله يقول وكان حقا علينا ننصر المؤمنين، حقا علينا ننصر المؤمنين، الله ينصرك ينصرك ويعزك، والعزة محلها القلب مش محلها البدن. ممكن تبقى انسانه بسيطه فقيره، لكن الله اعزك بما عندك من الايمان وعندك من التقوى وعندك من اليقين، عز ما بعده عز ان تكوني يعني انت قاعده كده بتذكري الله مهما كان حالك من الابتلاء والمصايب، وانت قاعده بتذكري الله، الله يذكرك في الملأ الاعلى، اي عز بعد ده؟ او ده العز، عز القلب وعز المكانه وعز التوفيق وعز ان الله سبحانه وتعالى يجعلك ليه شأن، هو ده العز على الحقيقه، مش العز ان انا قاعده بضحك وبتنطط ونفس اللي انا عايزاه وبجري، ده ضلال، والله ضلال وفيه فحاجه، لكن عز التوفيق ده نوع من انواع العزه، ونوع ان الله يوفقك ويكرمك ويسددك ويعني يخلي لسانك ده يذكره كده فيذكرك، ده باذن الله، انت ما ذكرت الله الا باذني. مستحيل حاجه تكون في الكون الا بامر الله او بعلمي او بامر الكوني او امر الشرعي، ده او ده، فاي حاجه في الكون لا تكون خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادها إرادة إما كونية أو شرعية. فأنا بذكر الله سبحانه وتعالى ده بإرادة الله، إرادة لي أن أذكره عشان إيه؟ يعطيك الحسنات ويعطيك الدرجات وتذكري في المال الأعلى. يعني ربنا يعلمنا يفهمنا، ده نوع من الناس موجود مش هقدر أقول لا. النوع الثاني من الظلم، المرتبة الثانية، الظلم المتعلق بحق العباد، ده خطير جدا. يعني ليه؟ لأنه العبد العباد والنفوس شحيحة، وحضرة الأنفس الشح، النفس شحيحة وما بتقبلش حد ياخد منها حاجة مش من حقها، يعني لا تجود إلا بشيء هي تعلم إنه مأكورة عليه، مش هتجود أبدا بحسناتها ولا هتجود بعرضها إنها حد يسبك أو يتكلم عليك، ولا هتجود بشيء، النفس شحيحة فمش هتجود أبدا يوم القيامة تديك حسنات، مش هيحصل، ولا إن هيكون لها حسنات عندك وتقولك إيه خلاص بقى إحنا أخوات في الله، لا، ممكن في الدنيا تسامحك اما في الاخره لا، لان الموقف صعب جدا جدا وشديد. فيبقى الحقوق العباد في انت بتتعاملي مع الناس، انت مش عايشه في كوكب منفرده، انت بتتعاملي مع خلق وخلق كثير، وخلي بالك كل واحد منهم ليه طبع وليه طريقه وليه اسلوب، وده غير ده، وفي اللي تستفزك فتخليكي توقعي في غيبتها، وفي اللي هي انسانه حقوده فتخليكي تتكلمي عليها فتنمي او تختابي او ترمي، وفي كذا وفي كذا، وفي الطيبه وفي الطيبه، انت بتتعاملي مع عالم ما انتش لوحدك. يبقى لازم اكون ذكيه في المعامله وافهم ان حسناتي غاليه وان اللي قدامي دي هتاخد الحسنه مش هعرف اجيبها تاني. واحنا بنتعب في الحسنات قد ايه؟ اعتقد انتوا تعرفوا كويس قوي التعب قد ايه؟ بنموت على ما نجيب الحسنه، على ما دوم صلاه الفجر شوف الجهد اللي بتبذليه عشان تقومي الحر والبرد ولا في تعب قد ايه عشان تعملي كذا؟ فلوس قد ايه تنفق للعمره والحج؟ إذا في تعب عشان تجيب الطاعة، التعب والمجهود ده كله هيروح بأبسط الأشياء، وهي إيه؟ أن تيجي واحدة أو شخص إنسان رجل أو امرأة ويقتص منك يوم القيامة. أنتوا عارفين بعد ما نخلص من ونمر على الصراط ونعدي كده وما نسقطش في جهنم بإذن الله، خلاص إحنا بصينا كده نفس، خلاص عدينا من أصعب الأوان، أقفي، يقول لك لا استني. ليه انا عديت من على الصراط يبقى داخله الجنه؟ خلاص انا ما سقطتش في جهنم، انا كده في قنطره المظالم، ممكن ترجع تاني تتقصف فيك في النار. بعد ما عدينا قنطره المظالم بعد بين الجنه والنار عشان يحصل بقى القصاص، وده يقتص من ده وده ياخد من ده، يبقى انا بقى حريصه ان ما اديش لحد ايه؟ حسنه من الحسنات، لان هتبقى فيه مشكله كبيره جدا، ولان هو الوقيعه بين الناس والنميمه والغيبه وكل حق من حقوق العباد، الحقوق كبيره جدا. منها اذى الزوج ده مثلا لزوجها حاجه ما بتلتفتش اليها، بس انت عند مشكله كبيره جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حس كثير في الاحاديث على طاعه الزوج. يجي الزوج مؤذي عصبي، يعني بالعربي كده ما ينفعش نعمل عبد الحسن، بس انا مأمورة بطاعة الزوج، يبقى تيجي هنا ايه؟ مخالفة الهوى وقمع النفس وحملها على طاعة الله سبحانه. يبقى في الحالة دي انا نجيت بنفسي من واحد انا في الدنيا عرفني ومطلع عيني واخد حقي وهاضم حقي، وبعدين في الاخر عليك من ياخد حسناتي. ده والله مصر مبين، او ده الغبن، او ده الغبن بعيني فعلا مصارع. ليه؟ لان هو النهارده اذاكي، ده ابتلاء، خد حقك ابتلاء، معرفش قد ايه انت ست فاضله وكريمه وبصراحه يعني انا اتعجب لزوج يبقى معاه امراه صالحه ويؤذيها وما يحصهاش. ده حساب عند الله كبير جدا، بس انت مستعجله وعايزه تاخدي منه في الدنيا. الرجل لما يبقى معاه امراه صالحه، صالحه تخاف الله، مصليه تقيه محجبه حافظه عرضها، ده اعظم نعمه ربنا ادهالك. انت عايز ايه تاني؟ اعظم نعمه ربنا اديها لك انك تاخد النبي صلى الله عليه وسلم فسه بذات الدين تربت يداك. اعظم نعمه النبي وجهك ليها انك انت تصفر بذات الدين. عايز ايه تاني؟ فتبقى معاه امراه زي دين، ومع هذا ايه؟ مفيش معامله سيئه ووشه مقهر وقرفان منها وداخل يخبط ويرزع ليه كده؟ حسابه شديد. ما تعامليهوش بطريقته عشان ما تضيعيش اجر. ليه؟ لانه يوم القيامه هياخد منك الحسنات، او تغتبيه، او تكلمي عليه، او تشكي منه للناس. اختك بتكلمك فيه ده عمل وعمل وعمل وعمل، امك بتكلمك ده عمل وعمل وعمل، تقعدي في وسط اصدقاء وصحباتك تحكي وتقولي، طب ما ضيعتي اجرك. طب ليه؟ اصبري على اذاه، ده ابتلاء، واعلمي انه مسلط وانه لا يملك شيء، وان اراد الله سبحانه وتعالى يخليه كده يعني زي الخاتم في صبعك لفاعه لا يعمل شيء. اركز بقى بدماغي، اراجع حساباتي الاول، عسى اكون انا في بيني وبين الله شيء خطأ، أنا نفسي عندي مشاكل، أنا نفسي عندي معاصي فهتتسلط علي تكفير ذنوب، وأراجع حساباتي وأشوف نفسي تاني، هل أنا على الطريق المستقيم؟ هل أنا أفعل بيرضي الله؟ خلاص أنا على الطريق ومستقيمة كده؟ اصبر، ابتلاء بتأجري عليه، زي أي ابتلاء بيقابلنا في الدنيا، الدنيا مليانة ابتلاءات. جميل؟ العكس يعني ده أذى الزوجة للزوج، طب والعكس أذى الزوج للزوج زي ما قلنا، يعني الاثنين هي ممكن تأذيه، تقول عليه تتكلم تغتاب وتنم، وهو ممكن يأذيها برضه. كل دي مظالم، وكل ده ظلم للنفس، ما ينفعش نبقى في الايام دي ونظلم انفسنا. احسن بقى معامله معاه في الكام يوم دول عشان ما تعاقبش عقوبه شديده مضاعفه في ايام العشر. احاول ان انا احسن اليه واقول له حاضر، طب ما انا بقول له حاضر وهو بيسوق فيها، معلش هتاخدي اجر، طب ما انا كل ما احط له الاكل والله منظمه الدنيا ومش عامله اي حاجه يمشي ويخبط ويرزق، معلش اصبري عليه، اصبري عليه، هو يعمل كده وانت بتسمي في وشه كانك بتجيب الطين وتحطيه عليه. تعرف ايه؟ بتحطي الطين على دماغه كده. والله طين، هتفضلي تحطي طين عليه كده. وفي الاخر بقى عذاب اليم. ان لم تسامحيه. فانت عايزه تاني، لو انت استحضرتي مشهد العدل يوم القيامه، وان الله لن يظلمك، وان كل ما بيعملوا فيك ده انت في ميزان حسناتك، قلبك هيهدى ونفسك هتهدى، مش هتبقي قاعده متعصبه ولا متضايقه. هتعرفي ان خلاص اجر جاي لك على الجاهز. حسنه جاي لك على الجاهز، ما كنتش تعرفي تجيبيها انت. جات لك على الجاهز، خلاص اقول الحمد لله وارضى واحاول ان انا اتجنب هذا الرجل اللي ممكن يعني يسيء الي، او ان هو يعني يبقى فيه ظلم بيني وبينه. ظلم الولد، الاولاد، ما تظلميش اولادك. عشان احيانا دايما احنا بنتكلم على البر، 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 وبر الام وبر الاب، طب ما هو وبر الاولاد، طب انا كمان ما ينفعش اظلم ابني. ابتداء ظلم ابني من اول ما يتولد كده، من اول ما هو اجيب له رجل مش صالح، ده اول ظلم. وبعدين يتولد فسميه اسم يبقى معين بيه بين الناس، ظلم. كبر شويه ما علموش القران والدين واسيبه قدام التلفزيون، ظلم. اسيبه كده ما يعرفش دين ولا علمه حاجه ولا اقول له قال الله قال الرسول ولا وجهه ان هو يبقى مسلم صح، ظلم. احنا بنظلم اولادنا. الظلم ده هيبقى ظلمات يوم القيامه، قد خاب من حمل ظلما. ظلم شديد جدا، بتظلمي اولادك، دايما الام شايفه ان هي حق عند ابنها، والاب شايف ان هي حق عند ابن، عشان دايما يعني الناس بتدندن والشيوخ والدعاء على مساله بر الوالدين. طب وانت بر ولادك فين بقى؟ يبقى من بر ولادك وعدم ظلمهم انك تختارهم ابتداء اب صالح. تختاري بالاول، الاول تختاري امل صالح لهذا الولد اللي هيجي واسمه طيب ما يعيرش بيه، وتربيه تربيه صالحه وتنبتيه نبته صالحه. والله دي حاجه محزنه في الاكاديميه لما فتحنا عشان نقدم، احنا عارفين عندنا تربيه الاولاد عاملين من 4 سنين لغايه 13 سنه ولاد وبنات، وفي 14 و15 بناخدهم استثناء. فقلنا ايه؟ هنعمل تحفيظ قران والقسم الثاني للعلوم الشرعيه. تعالي بقى لما تيجي كل شويه بنعمل اجتماع مع المعلمات والمشرفات عشان نشوف الموضوع، تعالي شوفي الاستهتار اللي من بعض الامهات على اعلى مستوى. لا والله اخر واحده بعتلي بتشكيلي على الواتساب يعني تقول لي امي بعتلنا بتقول لنا يوم السبت ما ينفعش. ليه يا حبيبتي؟ اصل البنت عندها تمرين. انت متخيله؟ يعني هي تضيع القران وهتضيع العلم الشرعي وتعرفها مين دينها ومين ربها. لان لو ما اتعلمتش في الصغر والله لو قعدتش احنا بننبح في قلوبنا قد ايه في المجالس؟ سنين وسنين واجيب دلوقتي من نقطه صفر، سنين وسنين واجيب من نقطه صفر. ها؟ ليه؟ خلاص اللي كبر على حاجه صعب يتغير، كدهش على الحجر. صعب جدا انك تغيري، فابنك فرصه عجينه في ايديك تشكليها زي ما انت عايزه. يعني انت ممكن تخليها خديجه وفاطمه رضي الله عنها، وممكن تخليها عائشه، وممكن تخليها صحابيه، وممكن تخليها زي واحده شبه اللي في الشارع من اهل المعاصي. في ايديكي هتسالي على ده سؤال شديد جدا. هتسالي ان جات لك الفرصه اللي جت عندك وفتحنا الباب والجهد الله يعلم الا الله اللي بيعمله معلمات ومشرفات. المساله مجاني ما بدفعش لحد فلوس عشان اجيب واحده ليش تخليني مجاني؟ ده صعب جدا عشان تاخد وقتها وتدفع ثمن التليفون ولا. فعملنا كل الجهد ده وبعدين الاقي بعض الامهات، طب الحقيقه في كتير ما شاء الله فاهمين، بس في البعض حاجه محزنه. انت بتضيعي بنتك عشان التمرين؟ تمرين اهو دي عقول. انت بتظلميها اعظم الظلم واكبر الغبن اللي وقعت فيه انك تضيع وقت بنتك وعمرها في التمرين وفي النوادي. هتكبر بعد كده لما تقولي لها قال الله قال الرسول، تقول لك لا سيبين المجتمع مختلف. النهارده البنات مش عارفين يلتزموا، مش عارفين يلتزموا ليه؟ مش عارفين يجوا ليه؟ ايه السبب؟ هي مسلمه ومحبه لله مش قادره، لان طلعت في مجتمع معين بهيئه معينه بطريقه معينه بحياه معينه مش عارفه ترجع. فدوري لا ده انا قصدي عندنا يوم السبت بيبقى ميعاد التمرين يعني بتاعت البنت. والتانيه هتبقى بتقول ايه واحده تانيه لا طيب اصل يوم السبت دايما الخميس الجمعه والخميسه الويك اند بتاعنا واحنا بنسافر فما ينفعش. طب انا مديك اصلا الكتاب على التليفون حتى لو انت مسافره اجازه نهايه الاسبوع بتاعتك دي، طب ما انت معاكي تليفون ده انت هتقعدي ساعه مع بنتك تسمعيها حديث عن رسول الله تنشئ فيها العقيده الصحيحه اللي لو مت بعد كده مش هتعرفي تصلحي عقيدتها. وفاكره انك توديها للنادي وتاخديها اجازات وتسفحيها وتسفريها وتفسحيها وتدخليها مدارس عاليه، انت كده اديتي حقها، انت دمرتيها وتحاسبي ودمرتي ابنك وهتحاسبي. ليه؟ كل واحده بتعمل كده انت بتدمري ولادك، وفاكره ان انت دخلتيها احسن مدرسه وعلمتيها احسن تعليم وبتوديها النادي والتمرين، انت نشاتيها للدنيا بتربيها للنار. دايما اقول اكثر المسلمين الان بيربوا ولادهم للنار. عارفه ليه بتربيها للنار؟ لان بتنشئها على فساد اعتقاد مش هيعرف يتصلح تاني. وكل ما جاز وسط اهل المعاصي هيبقى صعب جدا انه يرجع ومفيش عقيده من الصغر، فانا بنشئ له عقيده من الصغر وبحط فيها معاني الاعتقاد القويه واقفلها بالمرصاد معقول ممنوع واحده تقول كلمه لما ترجع لي ولا حديث اللي ما يبقى صحيح ولا تنزل حاجه جهد لا يعلم الا الله عشان تطلع نشا على الكتاب والسنه. ها؟ وبعدين في الاخر تقول لك لا اصل عشان السفر وبتاع. دي ناس انت بتظلمي ولادك. نتكلم عن بر الوالدين، في انت برك ولادك، برك لاولادك انك تعلميهم الدين والتقوى وتخليهم يستقيموا على الطريق من الصغر عشان ما تكبرش ويبقى صعب عليها جدا ان هي تلتزم بشرع الله. مساله الخدم والعماله وانه الانسان يبقى عنده واحد مثلا خادم فتهزقها او تهنها او تمد ايديها عليها او تسبها او اي نوع من انواع ده ظلم. ويوم القيامه هتقتص منك هذه الخادمه اللي انت جبتيها عشان تؤدي عمل او ان هي تعمل لك حاجه ومع كده انت عملتيها معامله سيئه واهنتيها اهانه شديده جدا، او واحده مثلا يجي لها حد لا تاكلها ولا تلبسها وتلبسها ببهدل ومقطع. احيانا كده بندخل بيوت هي واحده خادمه لابسه ببهدل والاكل يتحط لها اخر الاكل بعد ما ياكلوا، هم ياكلوا الاكل اللي بتاع النهارده والاكل بقى تديه لها ويعاملوها كانها مش انسانه مش بني ادمه. كل ده ظلم تظلميها ويتاخد من حسنات يوم القيامه والناس في غفله يعني ما عندهم علم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مساله الاجير حديث القدسيه عن رب العزه قال الله تعالى ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجلا باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. يا الله شديدة، ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة. الله يقول كده، الله خصم لجميع الظالمين، بس الثلاثة دول شدد فيهم ليه؟ عشان الأولاني اللي هو أعطي به ثم غدر، يعني اللي هو إنسان أنت أعدم واحدة مثلا، تقول لها طيب أستحلفك بالله ما تقولي مثلا الكلام ده، أو والله أنا أقسم لك أيمانات إن أنا هاخد منك الأمانة دي وأرجع لك تاني، أو أي عهد يعني، وتخضري بهذا العهد مصيبة، إن الله يقول سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هتسألي عن هذا العهد يوم القيامة. إياك توعدي حد وتعهدي حد بشيء وتخضري، ويكفي مصيبة للغادر، وعدم الناس اللي لا توفي بالوعود، إن الغادر يبقى له كل غادر له لواء يوم القيامة، كل غادر يرفع له لواء يوم القيامة، اللواء ده بيرفع في الحروب، واللواء ده بيبقى زي علم هيرفع، وعلى قدر الغدر على قدر ما يبقى الوقت ده كبير وعالي، فتبقى كارثة مصيبة وفضيحة على رؤوس الخلائق، اللي هو غدر، لأن ربنا أمرنا بالوفاء، فقال لك الإنسان اللي هو أعطي به ثم غدر، ما ينفعش تستعملي أو يعني تأخذ بأيمان الله وأيمانات ثمن قليل، إن أنا أقول له والله والله وكذا وأحلف أيمانات إن أنا هديكي كذا أو هعمل كذا، أو توعد عهد على شيء معين ثم تغدري بهذا، سواء غدر الرجل بزوجته، سواء غدر المرأة بزوجها. عارفة لسه كانت قصة برضو حد بيحكي لي، رجل قاعد في بلد من البلاد العربية وساب زوجته هنا في القاهرة، وبعدين بيبعت لها الفلوس، بعت لها الفلوس اسمها عشان تشتري حاجات، مثلا بعت لها مبلغ مال ولا اشتري بيه شقة، بعت لها مبلغ تاني ولا كده. فالراجل قاعد سنين يبعت مش ايه وينزل لجدته يسألها عملتي كذا، تقول له اه عملتي كذا، مرت السنين وبتاع، وبعد كام سنة بعد ما خدت أموال الرجل واشترت الشقة وفرشتها، عملت ايه؟ راحت كاتبة الشقة باسمها وفرشها ورفع قضية خلع واتطلق منها ورمت في الشارع. غدر 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 شديد، انت عملتي يعني ذنب على ذنب وغضب على غضب، اكلتي أموال ناس الباطل وخدتي زوجي وغدرتي بيه وخدتي ماله وما وفيتيش بالعهد اللي بينك وبينه، كم الظلمات اللي هتبقى يوم القيامة انت فيها. في ناس كده فيه مسلمين، فإياك والظلم، والظلم أي أنواع الظلم، تظلميش حد، لا تظلميه معنويا ولا تظلميها ماديا، لا تظلميها معنويا بالإهانة السب أو بإنك أنت تغتابي أو تلمي أو تقصفي المحصنات، فلانة فيها كذا، ده عملت كذا، جارتي دي آه الله يسهل لها، آه مش عارفة مين، آه بقى خلاص بقى مفيش داعي نتكلم، همز ولمز. طب أنت مفيش داعي نتكلم، يبقى في مصيبة، ومفيش داعي نتكلم عن إيه؟ أكيد مش خير، يبقى أنت وصلتي اللي قدامك إن فيه مصيبة، فما تفتكرش إن أنت براءتي لما تقولي خلاص بقى فلانة ربنا يسهل لها، خلاص مفيش داعي تجيب سيرتها، طب ما أنت همزتي ولمزتي عليها إن عندها مشكلة، وإن هي فيها مصيبة، وإن أنت ما قلتيش صراحة، بس لسان حالك دل إن هي عندها مصيبة، فأنت بتخدعي مين؟ هنخدع مين؟ لا يستطيع أحد أن يخدع الله، فأنت بتعملي كده وهتبقى دي ذنوب يوم القيامة، فاحذري اللسان وأفعال اللسان واللي بيخرج منها، أدي ده ظلم معنوي، والظلم المادي بقى زي ما قلنا كده يستوفي ياخد ده بالعهد، الظلم المادي اللي هو يبيع قلب باع حرا ثم أكل ثمنه، طبعا أصلا البيع الحر لا يجوز، فعمل مصيبتين، باع حر طلع عبد ومعه كمان أخذ ثمنه، المفروض الفلوس تروح لمين؟ لصاحب المال، فأخذ مال، قيسي على كده بقى أكل أموال الناس بالباطل كتير. يعني في الحديث جاء بيع الحر، لكن قيسي عليه بقى كتير قوي، أكل أموال الناس بالباطل بقت من أسهل ما يكون. من أسهل ما يكون أكل أموال الناس بالباطل، بين الأخ وأخته وبين الزوج وزوجته زي زوجتي، وأكل أموال الناس بالباطل، تاخد فلوس مش حقها وتستحل وتجد مبررات نفسها إن المال ده حلال. وعادي جدا ما عندهاش مشكلة، وتختلق الأعذار. وتقولك الله مثلا انا مقيم على مال الزكاه، انا بطلع وبروح للناس، طب انا فقيره وتاخد، ده ما ينفعش ما ينفعش حد يبعتها تجيب حاجه، ودي دايما نتسائل فيها، واحده تقول لها انا اشتري حاجه من السوق، فتقول لها طيب اشتري كذا وكذا وكذا، فتروح جايبه من مكان تاني وتجيب حاجه ارخص وتقوم بيعها لها بالسعر الغالي، طب ما ده حرام، وتبرر نفسها تقول لك ايه هي حقوق مش هي طلبت مني ودي تمنها في مكان تاني، دي شطارتي انا، لا مش شطارتك لانك ما انتش انت وكيل، والوكيل ملوش ان ياخد اموال الناس. اصحي، ودي بتحصل يا اخوات. بتقول لي واحده باعت، بعتتني اشتري حاجات، اشتريت لها الحاجات دي مثلا تمنها هي في السوق ب 1000 جنيه، انا رحت محلات ثانيه جبتها ب 800 وخدت ال 200 ليا. حرام. ليه؟ لانك وكيله ما انتش بائعه. قولي لها ان انا هجيب الحاجه دي بحسب الثمن اللي انا هجيب الناس. فاهميها انك انت بتشتري وتبيعي، وحل الله الوي حرم الربا، وحرم عليكي الربا انك تاخدي اموال ربويه بانك تدي لحد فلوس وتاخديها بالزياده، ده برضه من انواع التحريم. والظلم للعباد، تديها فلوس تقول لها طب الشهر الجاي ده هتديها لي كذا، طب ما ده ربا صريح. يبقى الله يحلل لك البيع، حرم عليك الربا، احلل لك الوكاله، حرم عليك انك تاخدي اموال وانت وكيله. الوكيل ما ياخدش من حد، هي وكيلتك اللي انت تشتري لها حاجه بنفس الثمن ونفس السعر وترجعي لها المال او يعني بالفلوس اللي هي جابت. انت عايز تاخدي مكسبك انت؟ لا، في طريقه ثانيه مش بالطريقه دي. عندي بقى انواع الظلم وانواع الرشوه اللي شغاله 24 ساعه والربا اللي شغال، وكل ده ظلم للعباد. الموظف اللي رايح في مكان وعشان تقضي مصلحتك، لا مش هعمل لك البطاقه الا بكذا ومش هتدفعي الا بكذا. لسه قاعد في مشكله، اخت بتقدم لابنها في عايشه في بلد بره ومجموعه معاش ما جابش في البلد اللي هي فيه، فعايزه تيجي تقدم هنا في القاهره. جابت اختها وادت فلوسها، راحت للناس في الجامعه عشان يقدم الاوراق صحيحه، الصور موجوده، الشهاده مكتوبه من الدوله اللي هو جاي منها، كل حاجه سليمه. يقول لها ايه؟ لا، روحي تاني اختمها لنا من البلد اللي هي فيه. شوف بقى الجبروت، لولا ان الام كانت هناك في نفس البلد ده مخلي ونزلت، انت تسافر بلد ثانيه بيعجزها. كل عايز ايه؟ عايز فلوس. ختمت الاوراق خلصت برضه عايز فلوس. ده ايه؟ اسمه ظلم. انت بتظلمها لان هي اوراقها سليمه وما عندهاش حاجه خطا، وانت بتاخد حقها وبتدي حقها بالمال، اسمه النكس. وهذا النكس وهل ايه؟ والمكاس ده، المكاس ده هيحاسب يوم القيامه لان ده قاطع طريق، انت مش هتديني حق الا بالمال. وهكذا قيسي بقى على كده كل ده من انواع الظلم اللي هي خدت مال حرام وسخط وظلمت المراه المسكينه اللي عملت ده، وخى معاك من مكان لمكان لمكان عشان تديك فلوس، وفي الاخر بيضطر يدفعه الرشوه. هتعمل ايه؟ ما في الاخر مضطريه، ما عندهاش بديل عشان تاخد حقها. قيسي على كده سبحان الله ظلم اللي بتحصل بقى كمان بين الحموات، بعض الحموات مش كلهم يعني، اللي هي بتحب ابنها جدا، اول ما تزوج قلبها ياكلها، واحده ثانيه خدته خطفته، ومش عارفه كان مثلا بيقولوا كده بسمعه مضحك شويه، مش عارفه يا ايه؟ ايوه، ربي يا خايبه للغيبه. شوف النشأة، تخيل لما البنت من صغرها تسمع الكلام ده، ربي يا خايبه للغيبه، وتنشئ الغيبه، صح الغيبه اللي مش موجوده يعني. يعني يا خايبه انت عماله تربي واحده ثانيه تيجي تاخده. فمن صغر تنشئها فيها عقيده الحقد على مين؟ على المسكينه اللي هتزوج منها. فتطلع البنت من صغرها حقده على ايه؟ على زوج اللي هي البنت، خلاص على زوج ابنها، لان خلاص نشأت من صغرها الام بتقول ربي يا خايبه للغيبه. يبقى هي خايبه لانها طلعت عمرها كلها وضيعتها، تيجي واحده تاخده على الجاهز. الله، طب ما انت خدتي بتاع بتاعها جاهز، حاجه عجيبه جدا. وهي بنت التانيه دي بنت مثلا مش عارفه ايه، ما هي بنت ناس زيك برضه. يعني انت ربيتي ابنك وراح للخايبه على كلامك ولا للغايبه؟ طب ما هي الغايبه دي برضه جات لك، مش انت خدتي برضه من ده؟ ايه القصه دي والافكار العجيبه دي؟ ما هي دي مفاهيمها لازم تتغير. من هذا النشأه وهذا الاعتقاد الفاسد تبتدي تظلم في البنت وتدخل تعمل مشكله وتنبط على الولد وتقول له عملت كذا وتودع الدنيا حريق وتمشي. ظلم رهيب هتحاسبي عليه، خاصه بقى في الايام العشره دول. انقذي نفسك بقى من هذا الظلم. لو في واحده حامه قاعده سيء المعامله مع زوجه ابنها، ما تقوليش دلوقتي لا الحمد لله انا زي الفل، لا الله يكرمك، ما تضحكيش على نفسك. راجع حساباتك تاني، انت فعلا زي الفل؟ عايزه تعرفي زي الفل ولا لا؟ اعرفي منها هي مش انت، ما تحكميش على نفسك. اساليها كده، خلي حد يسالها من وراكي، يروح يسالها ايه رايك في حماتك؟ شويه تسال هتقول لك ايه؟ وانت تعرفي بالظبط انت زي الفل ولا مش زي الفل؟ صح؟ انا ده لا لازم افهم الكلام ده، فلازم اعرف ده مش عشان ابني تزوج واحد افضل ازل فيها وبهدل فيها، خاصه لو انا الايد العليا وهي اقل منه شويه ومحتاجه. كل ده ظلم رهيب. عارفه الظلم اللي في حق الله ها بيبقى اهون في العقوبه، لان الرب كريم ورحمن ورحيم وعفو. فممكن تقعدي 50 سنه في معصيه وتقولي توبتي يا رب وتقلعي عن الذنب وتتوبي وتعودي، يقبل الله، لكن العباد لا. وده الفرق. فما هتظلميها هي يوم القيامه هتاخد حسناتك، كلها اللي انت عماله ايه فاكره نفسك ان الام القويه الحما بقى والدخله تخبطي وترزع في البيبان وتديها كلمتين في جنبها وتمشي وتوقع يعني منها. كل ده من ميزان حسناتك عمال يتاخد وميزان سيئاتك عمال يزيد وعمال يزيد هي في ميزان حسناتها. فاحذري الحما تراجع حساباتها تاني مع زوجه الاب والعكس برضو البنت ما تبقاش مفتريه. حما في حما تبقى طيبه وهينه ولينه وست كده زي الفل متقيه وطائعه تيجي واحده تانية جبار شايفه الست طيبه تهين فيها وتبهدل فيها وده لا ده ولا ده. كل دي من صور الظلم العباد بعضهم لبعض كله هيقتص من كل يوم القيامه الكل هيقتص من التاني. مفيش حد هيضيع ولا حد هيضيع عمل يعني ذنب اقترفه الا هيحاسب عليه. زوجات الاب الام تموت او تطلق الاب يتزوج امراه تفضل تقرف في العيال وتطلع عينيه وتعامل ابنها كويس جدا ولاد زوجها تعامل اسوء معامله. دي مسكينه لان انت من اول ما قابلتي هذا الوضع ما انتش قده مش قد تربيه الاولاد ومش قادره تعملي كنت اعتذرتي والا كل ده برضه يومي بقى. دي مسكينه العدد شغال الحسنات شغال كل يوم حسنات عماله بتسقط منها ويتكتب في ميزان سيئاتها. كل كلمه ضرب شتيمه اهانه بهدله للاولاد السيئات شغال وعملي كده في صحيفه السيئات المسكينه لا تدري تنزل عليها المصايب وتلاقي دنيا زاد لك وانا بعمل ايه؟ ده انا حتى مربيه ايتام اللي ربيتيهم ده انتوا سويتيهم سوء العذاب. فيعني كل دي من انواع الظلم. طبعا صور الظلم النفسي يعني العباد كثيره. المرتبه الثالثه الحياه كثيره لا تقعد تحصل انا بدي كده امثله على وجه السرعه يعني. النوع الثالث من مراتب الظلم اللي يسال الله ان يعني يجعلنا تجنبه ظلم النفس. الله يقول في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. شوفي تقسيمة الآية ثلاث أصناف. الصنف الأول منهم ظالم لنفسه أو الصنف لو ظلم نفسه إيه؟ ظلم النفس إنه حرمها الخير ده ظلم النفس زي ما بتظلم العباد كده ها وبتاخدي حقوقهم أنت خدت حق نفسك ظلمت نفسك ظلم النفس انت عرضيها للعذاب والإهانة والتوبيخ يوم القيامة والموقف الشديد هي ما تقدرش ان هي يعني لا قبل احد به ظلم نفسك لما حرمتيها الخير في اوقات الخير واوقات البركات والنفحات وضيعتي منها الخير ده اللي ممكن كان تنجو بيه ظلم نفسك. كل عمل في استطاعتك ان تعمليه ولم تعمليه بالتهاون والكسل واستدراك الشيطان وسمع يعني الازعال ليه كل ده ظلم للنفس. صور عظيمه جدا اعظم على الاطلاق بعد الشرك بالله ترك الصلاه اعظم انسان ظالم لنفسه تارك الصلاه لانه بترك الصلاه او التهاون في الصلاه هو ايه وقع في اكبر الكبائر اللي العلماء فيها كما قلنا مرارا بين مكفر له وبين يعني انه مرتكب كبيره اذا كان نوع من التهاون ويكفي مصيبه انه يكون فيها سلككم في سبب قالوا لم نكن مصلين. اول سبب دخول النار ودخول جهنم انه لم يكن مصلين فمصيبه كبيره. وعندك الاحاديث طبعا قلناها ومعلومه ومعروفه بين الرجل والشرك ترك والكفر ترك الصلاه وبين الشرك والكفر والعهد الذي بيننا وبينكم الصلاه فمن تركها فقد كفر. كل دي احاديث مرعبه ومع هذا الناس تتهاون في الصلاه. ضياع كما قلت الاوقات المباركه ان انا اقدر في اوقات من اللي في اوقات مباركه من الاوقات المباركه الوقت اني مبارك على مدار العام. اكتر وقت مبارك عندك على مدار العام ها يومي الوقت اللي بين طلوع الشمس صلاه الفجر الى طلوع الشمس وقت مبارك. ليه وقت مبارك؟ لان ربنا جعل فيه البركه. يعني ايه البركه؟ لو البركه في اللغه تعريف البركه كثره الخير ونمائه ففي خير كثير جدا. ايه كثره الخير في الوقت ده؟ ان ليكي اجر حجه وعمر كامله تامه لو انت صليتي الفجر في الجماعه او قعدت صليتي في بيتك وقعدتي تذكري الله سبحي تقولي اذكار الصباح تقراي القران ثم تصلي ركعتين. فضل عظيم جدا. انسان ظالم لنفسه لما ضيع هذا الفضل. طب انا بقعد وتعبان. اقعدي وانت تعبان اقعدي حتى لو انت مريضه والمرض بيخليك تبقي قاعده نايمه على نفسك بتحتسبي نوع من التودد الى الله ونوع من التملق الى الله. احيانا الواحد بياخد ادويه وتعبان ومش قادر ان هو يقعد وتبقي قاعده كده مكانك بس رقبتك عماله تنام كده وقاعده كده تعبان اهو ده نوع من التودد والتملق. احسبيها برضو ان انت ليك الاجر عند الله لان انت ما كنتيش دخلتي سرير قعدتي على الكنبه لكن غلبك النوم نتيجه التعب اجهاد ادويه بتاخديها مسكنات فتبقي قاعده بنام. احتسبي عند الله ان شاء الله بكرمه يحسب لك اجر حجه وعمره برضه. فده وقت مبارك لما انا ضيعه، انا ظلمت نفسي، ضاع نفسي يومي حج وعمره. ظلم، ظلم للنفس. من ظلم النفس البخل والشح. والايام دي ايام فيها الاعمال قلنا الحسنات بتتضاعف لان افضل من الجهاد. اتكلمنا عن حديث ان اي عمل في الايام دي افضل عند الله من الجهاد. فالشح وبخل النفس، الناس اللي عندها زكاة اموالهم ما بتطلعهاش، بخل ومش عارفه العذاب اللي هتلقاه يوم القيامه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جيبهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم القيامه يحمى على هذا الكنز والمال اللي هو حطه وعنده اموال كنزها، سواء صوره اموال يعني اي نوع بقى، عروض تجاره، عنده اموال اراضي للتجاره، عنده ذهب، عنده فضه، اي انواع من المال، ويجي عليه الحول وما يطلعوش، ده يبشر بعذاب اليم. وشوفي بقى العذاب في يوم مقدره 50,000 سنه لما يحمى على هذا الكنز ويكوى بها الجباه، هنا مكان الجبل تسكني عليها، والجنب والظهر كل ده، ده غير الشجاع الاقرع بقى، الشجاع الاقرع اللي هو الثعبان كبير جدا يتطوق ويلف على رقبته ويجري ويجري وراه ويجري ويجري وراه، ده نوع من عذاب يوم القيامه لترك الزكاه. ظلمت نفسك ظلما بين ليه؟ لان انت ما طلعتش زكاه المال. لما انت ما طلعتش يعني لما تخرج زكاه مالك، طب ما اخرجت يعني، اسالي كده اي حد ما بيخرجش زكاه المال، لا يخرج زكاه المال ليه؟ ايه السبب؟ هيقول لك حاجه من اثنين، لانه بيكنز المال لمين؟ انت عملت كنز المال لمين؟ للورثه؟ طب ما انت اول ما تموت اللي انت كنست المال ده من اجله من جزاء من جنس العمل، هيبقى عقلك وهياخد الفلوس يصرفها على زوجته واولاده ويستمتع بيها وانت في القبر بتعذب، ويوم القيامه تعذب. اي غباء، اي غباء هذا؟ ان انا اكنز الفلوس لاولادي واحرم نفسي الخير واعرض هذا العذاب عشان ابن اول ما اموت، الله اعلم هيقول الله يرحمك ولا لا، ولو قال الله يرحمك وانا ميت على كبيره من الكبائر هيعمل ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. فده من اغبط يعني سبحان الله، من اغبط الغبن، غبن شديد جدا وظلم شديد للنفس، ان يبقى عندي اموال وانا بكنزها عشان الاولاد او عشان المشاريع او عشان اي سبب. ده الشح النفس عامه. ممكن شخص يطلع زكاه مال بالتعريف، تقعد تحسبها بالقرش، طب ليه؟ هيك شح نفسي جوارب المفلحون. ده انت اذا انتصرت على نفسك وقتها الشح، ان انا النهارده في ايام مباركه طلعي اطعام واطعمي المساكين. طب مساكين، ده احنا اللي مساكين، هو احنا عندنا حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده؟ عندك الخير كله. هو انا لو طلعت شويه كشري او شويه جبنه في سندوتشات او اي حاجه تصدقوا النار ولو بشق تمره، هل انت هتعجزي عن انت تاكلي شخص واحد في اليوم ان شاء الله سندوتش جبنه شويه كشري في طبق؟ هاي حد هيعجز عن الكلام ده؟ لا، لكن هو شح النفس، واللي ربنا عليه بقى الاعتقاد الفاسد اللي عوز البيت يحرم على الجامع، يعني ضلال طبعا عظيم. المهم انه ده شح النفس. انا محتاجه في الايام دي ان امرر النفس على ترك الشح، ان انا احفزها بالاجر العظيم جدا في العطاء والانفاق، وبدي هنا وبدي هنا، وده دايما وعربيها كده زي ما انت اقولي ايه، زي ما انت حافظه اسمك. الشخص اللي دايما ايديه كده شمال ويمين وبينفق وبتطعم وبتطلع في الخيرات دي، لا يمكن يضيق عليها. وتحداكي، ما احد ابدا كان من اصحاب الاموال وبينفق وبيوسع على المسلمين ما استطاع، وبيقي شح نفسه مره اطعام ومره مال ومره كسوه ومره تجيب لي ده وتدي الايتام والفقراء وداخلين على العيد، وانت هتقعدي في بيتك ولابسه ومبسوطه، بس في غيرك ابوه مات وسابه، والام اللي حاولها لا ولا قوه، وقاعده مش لاقيه كيلو لحمه تجيبه لعيالها في اول يوم العيد، وانت بتضحكي ومبسوطه ضبحة اللي حطت تضحيه وراجعه بيتك بتاكلي، او اشتريتي لحمه وهتاكلي، بس نسيتي اللي في غيرك في اليوم ده قاعد نفسه في كيلو لحمه لا يملك، لا يملك طبعا كيلو لحمه تفرح وتوسع على اولادها، وهم شايفين الجيران والناس كلها داخلين باللحمه وداخلين بتاع، والعيال قاعده ما عندهمش. ما تنسيش ده، ما تنسيش ده. عندك فلوس وعندك بتاع، هات ان شاء الله لطفل يتيم طقم واحد يفرح بيه، كل واحد على قدر استطاعته. لكن ما فيش حد هيعجز باكل ان يطعم شخص، ومفيش حد فينا يعجز ان هي تجيب لبس لشخص يتيم، واحد بس ان شاء الله، اي حاجه رخيصه بس تخلي السرور على قلب مصر في هذه الايام المباركه، عشان يجي عليه العيد وهو يتيم ويلبس مقطع وابوه وامه ماتوا وسابوه وما عندوش حاجه، هيعمل ايه؟ ها السعاده هتبقى شكلها ايه؟ واجرك يا عبد الله ايه لما تدخلي تدخلي السعاده على قلوب الاطفال الايتام البسطاء الفقراء مش حد، خاصه اللي بيترموا فيها في دور الايتام. تروحي كده وتاخدي شويه اكل وشويه حاجات وشويه هدايا وشويه لبس ما استطعتي، وكلمي طب انا ما عنديش خالص وانا تحت الصفر، والله ما تعجزيش ان انت تتصلي بتلات اربع اخوات تظني فيهم الخير وتقولي لهم ايه؟ تحفزيهم على الخير. وتحفزيهم على هذا، تعالوا يا جماعه ده في مكان فلاني او الشارع اللي احنا فيه او الدار دي ايتام وجمعي وروحي واشتري. لكن اذا طول الوقت بيفكر في نفسه بس، هصلي واصوم واقرا قران واذكر الله واسبح، جميل، بس دي اعمال قاصره، اعمال مش متعديه. لكن افضل الاعمال اللي تنفعك في الايام دي وطول السنه واحب الاعمال الى الله العمل المتعدي اللي انت تنتفع بيه وغيرك ينتفع بيه. فالجال الاعمال المتعديه، اعمال متعديه منها الانفاق، ادخال السرور على قلوب المسلمين والايتام على وجه الخصوص والارامل لزوجات السماء والملأ لا حول لها ولا قوه، ما فيش حاجه تصرف ازاي في يوم عيد نفسها تفرح مش عارفه، اجتمعت عليها الهموم، هم فقد الزوج وهم الاولاد اللي مش عارفه تجد قوتهم او ان هم مثلا تسد حاجتهم، هموم. انت يوم العيد بتضحكي بس هي سعاده مهمومه حزينه، فقدت الراجل وفقدت ده، ما تقعديش كده واتبسط وابقى انانيه ونفسي وبس، لا. ويبصرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، الله مدح وامتدح الصحابه بايه؟ ده كان صفاتهم. خلي عندك خلق الايثار، اعطي واجتهدي ودوري على الاماكن اللي ممكن تخدمي فيها المسلمين، واخدمي المسلمين باي وجه من الوجوه. اخدمي المسلمين باي وجه من الوجوه وتقي شح نفسك، لان الشح صفه ذميمه الحقيقه الله يبغضها. ونحس العباد في اكثر موضع في القران وفي السنه على ان احنا ننفق وما نخافش من بخل، وما تخافيش من حاجه ربك يعوض عليك ويكرمك. ثلاثه اقسم عليهم ما نقص مال من صدقه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز يبقى عندنا يقين على الكلام مش حفظ، كلنا نحفظ الحديث، لكن مين اللي عنده هذا اليقين ان مهما انفقت هيجي لي الفلوس ازاي؟ بس والله بس نشتغل بس بالعقل. اصلا الشنطه دلوقتي اهو وانا بكلمك ما فيهاش 100 جنيه. انا دلوقتي هنفق اروح البيت انا ايه؟ لا انا ما اعرفش لان انا بشر زيك. ما تقوليش هتجيبيها ما اعرفكيش، لو سالتيني اقول لك لا بمقاييس العقل لا حاجه هتشحت مش لاقي ده مواصلات. هتدفع 100 جنيه في رجلي هترجع تشحت ثمن مواصلات بمقاييس العقل كده. انا لا املك ما اعرفش الحلول، لكن انا اثق في الله واثق عند الله واثق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وعد وموعود الله باهل الانفاق انه ابدا منه ما ينقص وابدا ما تقعي في ضيق وابدا ربك ما يضيق عليك ولا على اولادك لو بتحبي اولادك. اللي بيحب اولاده وخايف عليهم وخايف على نفسك وسع على العباد عشان ربنا يوسع عليك رزقك ويوسع على اولادك، ما تضايقيش عشان ربنا لا يضيق عليك. سبحان الله، طبعا ده باب عظيم جدا هو باب الانفاق. كل عمل انا بستحضره في هذه الايام المباركه من انفاق من زكاه من ذكر كما قلنا في الدرس الماضي، يعني المهم في الاخر ان انا احاول في هذا العشر ان انا اعمل اللي ما عملتوش طول السنه على مدار السنه، جهد مكثف، طاعه مكثفه، اعمال انا يمكن ما بعملهاش طول السنه انشئ اعمال جديده ما كنتش بعملها. ها عشان ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاعمال الصالحه، يعني حتى اللي ما تصليش الضحى صلي الضحى، اللي طول السنه ما بتقومش الليل قيم الليل، اللي ذكرها قليل اكثر من الذكر، اللي ما بتصومش خالص صوم الايام دي، وهكذا. اذا كنتش مريضه طبعا المرضى لهم حاله ثانيه عشان ما تصوميش وانت مريضه يزداد عليك المرض، لكن ابو كل عمل حتى لو انت ما بتعملوش على مدار العام الايام دي حاولي تكثفي فيها العمل الصالح، تتوجهي الى الله بصدق، وكل عمل يكون خاص لله مش حظ نفس، ما فيهوش رياء ما فيهوش سمعه، تبتغي به الاجر والثواب الجزيل، وان شاء الله بنيتك الطيبه واقبالك على الله وحرصك الشديد على الاعمال الصالحه وان انت يعني بتتمددي الى الله وتتملقي الى الله في هذه الايام ليوفقك لكل عمل صالح، ان شاء الله يوفقك ويكرمك وتخرجي من العشره باذن الله مما رضي الله عنهم ومما اعطاهم الله عطاء عظيم جدا، ومما حصل حسنات ما استطعتي ابدا ان تحصليها او غيرك يحصلها على مدار العام، بس فقط نصدق النيه ونصدق الجهاد. ويعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على انفسنا ويقينا شح انفسنا ويقينا العجز والكسل على مدار العام وخاصة في هذه الأيام، يعطينا من النشاط والقوة والقدرة إن إحنا إن شاء الله نقدر نأتي بكل جميل وكل عمل يرضي الله عنا، ويعني نوفق إن شاء الله بفضله وكرمه إلى الأعمال الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا إذا كنا الله خيرا.